بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، ماذا أخذنا أمس؟ عندما نسأله لك عبد الرحمن، أحسنت، بيع سلفنا وبيع، هل يجوز لا يجوز؟ إيش اللي تصل به؟ يعني إيش الذي يقصد أولا بهذا البيع؟ أحسنت، يعني في خلاف في المراد بهذا البيع. نعم، عندك لا الآن احنا ايش اللي سألناه؟ انا ذهبت، بيع سلف وبيع، أليس كذلك؟ ايش بيع سلف وبيع؟ لا، هذا انتبه، تقصد بيع شرطين في بيع، بيع سلف وبيع، يعني ايش المقصود منه؟ تنبه. طيب عمار، أحسنت، البيع المشروط بالسلف، معنى أنه لا يبيع هذا إلا إيش؟ إلا بالسلف، إذا أغرضت حينئذ يبيع لك. أحسنت، هل يجوز هذا عند ابن عبد السلام؟ لا يجوز هذا. طيب هل هذا فقط بين سلف وبيع، أو حتى بين بيع وإجارة، بين بيع؟ أحسنت، بين عقدين، الجمع بين عقدين في بيع إدخاله تحت صفقة واحدة فإن هذا لا يجوز. أحسنت، فلو أن الإنسان مثلا يقول أنا لا أبيع كذا إلا حتى تشتري مني كذا، تريد هذا خذ هذا وخذ الثاني مما يفعل بعضهم، خذ هذا وهذا سأبيع لك، كيف هذا؟ هذا لا شك أنه غلط. طيب بيع الشرطين في بيع، الآن هذا هو إيش؟ هذا هو بيع العين على الصحيح من أقوال العلماء كما حرره الشيخان. النوع الذي بعده بيع البيع في البيعتين في بيعة، ما هو؟ عند من؟ إلى عند غيري، عندك عبد الرحمن، اختلف فيه. أحسنت، فقال بعضهم القول الأول هو الأظهر، أن يبيع سلعة ببيعين أو ب يعني ثمنين، أحدهما نقدا والآخر إيش؟ دينا، لكن بشرط أنه ما بدون تعيين أحد الثمنين، فيتفرق بدون تعيين أحد الثمنين، هذا هو القول الأول. القول الثاني، أحسنت، على المراد به بيع العين، وهذا قول الشيخين الشيخ العباس رحمه الله وكذلك ابن القيم، فهم يرون أن بيع العين وبيع البيعتين في بيعة، وبيع كذا يقال صفقتين في صفقة شيء واحد، وبيع الشرطين في بيع كله إيش عندهم؟ شيء واحد، كله بيع العين. أحسن، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله وغيره. طيب القول الثالث، أن المراد ببيع البيعتين في بيع بيع التقسيط. ما هو بيع التقسيط؟ أحسن، يعني يقول إذا أردت هذا دينا فمثلا لك بمئة ريال، وإذا أردت نقدا فلك بثمانين ريال أو نحو هذا، فهل يجوز هذا البيع مع تعيين أحد الثمنين؟ هل يجوز البيع ولا يجوز؟ في خلاف بين العلم. أحسن، الصحيح أنه جائز، وما ينقل عن السلف من إنه يحمل على النوع الأول لا على الثاني كما فهم منه بعض الأئمة رضوان الله عليهم أجمعين، وقد تقدم عن نقل عليه الإجماع على جواز بيع التقسيط، وهو بيع السائد الآن في كثير من العالم. يعني في السلسلة حاول أن يجمع بعض الآثار، وما أدري يعني حتى بعض الأشياء التي نقلها ما هي على حقيقتها. كيف؟ في هذا في أحد ألزمك؟ أحد ألزمك؟ تفضل. إن أخذت خذ ولا أترك؟ أحد ألزمك أنك تأخذ بالدين؟ انظر لك يعني انظر لك فلوس واشتري، انظر لك فلوس واشتري. بل الحقيقة أن هذا فيه انتفاع للمشتري والبائع أيضا، البائع ينتفع لاش بزيادة ذلك، والمشتري ربما ما معه مال، ربما يستطيع يأخذ مثلا هذه السيارة التي اشتراها مثلا بضعف ثم يشتغل بها ويوفر المال أكثر، أليس كذلك؟ الحمد لله أن انتفع به، ارتزق به على عياله، هذا لا شأن فيه خير. فالزيادة لأجل الأجل هل هو ممنوع؟ هل هي ممنوعة؟ لا دليل على ذلك. فبعضهم ظن أن مجرد الزيادة لأجل أن هذا ربا، هذا غلط، هذا ما هو ربا، الربا غير، كما ذكر قرأنا عليكم كلام شيخ ابن باز رحمه الله، ظن أن هذا ما هو ربا، كما قال ابن القيم ليس هنا ربا ولا قمار ولا 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 غرر ولا جهل، كيف يقال بعد ذلك منع هذا البيع؟ ما في سبب يقتضي منعه. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وربح ما لم يضمن. النوع الرابع والأربعون ولا الثالث؟ الرابع أنا أظن، الحادي والأربعون، ما أدري. طيب معكم. النوع الثالث والأربعون من أنواع البيوع، هذا يكون الرابع. طيب معكم. الرابع والأربعون من أنواع البيوع التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى: بيع أو ربح ما لم يضمن. والمراد بهذا البيع أن يبيع البائع شيئا لم يدخل في ضمانه، أن يبيع البائع شيئا لم يدخل في ضمانه، وهذا النوع في الحقيقة داخل في البيع. من يكمل؟ أحسن، في البيع قبل القبض، في البيع قبل القبض. ولكن ذكر بعض أهل العلم أن هذا أعم، بحيث أنه لا يجوز للإنسان أن يربح فيما لم يدخل في ضمانه، قالوا هذا يدخل فيه الصور، ومن هذه الصور البيع قبل القبض، فإنه لو اشترى شيئا هل يجوز له أن يبيع، أن يربح في هذا قبل أن يتقدم هذا في يكون البيع قبل القبض؟ فهذا لا يجوز له، لأن ذلك من البيع المحرك ما تقدم. قالوا يدخل في ذلك أيضا لو أنه اشترى من أحد شيئا وما زال في مجلس البيع، في مجلس العقد، قالوا لا يجوز له أن يربح أيضا. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة لا يضمن كون هذا من حقه، لأنه يمكن البائع أن يتراجع، فما دام في مجلس العقد فلهم خيار، كما سيأتي إن شاء الله في باب الخيار اللي سنقرأه الآن. إذا كان كذلك فإنه في هذا الحق لم يضمن، أي لا يضمن، لا لم يدخل هذا في ضمانه، لا يستطيع أن يعطي المشتري اللي سيشتري من هذه السلعة لأنه لم يدخل هذا في ضمانه. فإذا يدخل في ذلك البيع قبل القبض فيكون بيع ربح أيضا أعم من البيع قبل القبض، فيدخل في ذلك هذه الصورة التي أشرنا إليه، الصورة الأولى قبل القبض، ويدخل في ذلك أيضا ما لو اشترى السلعة وما زال في مجلس إيش العقد، فإنه لا يجوز له إذن أن يبيع. لماذا؟ لأنه يمكن للبائع أن يتراجع، لأنه ما زال لهم الاختيار أن يقول خلاص أنا يعني ما فسخت ذلك العقد، يجوز له ذلك. قال ابن القيم رحمه الله في تأديب السنن: قال والنهي عن ربح ما لم يضمن، قد أشكل على بعض الفقهاء. قال ابن القيم رحمه الله: والنهي عن ربح ما لم يضمن قد أشكل على بعض الفقهاء، قد أشكل على بعض الفقهاء علته، قد أشكل على بعض الفقهاء علته، وهو من محاسن الشريعة، وهو من محاسن الشريعة، فإنه لم يتم عليه الاستيلاء، أو فإنه لم يتم عليه استيلاء السلعة، فإنه لم يتم عليه استيلاء السلعة، ولم تنقطع علاقة البائع عنه الذي اشترى منه أولا، ولم تنقطع علاقة البائع عنه، فهو يطمع في الفسخ، فهو يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض، من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح، وهذه فائدة عظيمة، فهو يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض أنه يعطيه إذا رأى المشتري قد ربح. فلهذا انظر ما أعظم هذه الشريعة، فلهذا منع أنه يربح قبل أن يدخل في ضمان، قبل أن يقول لا لا تربح، لأن هذا تؤدي معناها لا تبيع، لأن هذا تؤدي مشاكل، ترك ما دام هذا باب مشاكل مع الناس لا تفعل، لا تبيعه أولا، خذ هذا يكون في بعدها بيع كما تريد، أما ولم يدخل الآن في ضمانه لا تبيعه، لأن هذا يؤدي إلى مشاكل. سبحان الله ما أعظم هذه الشريعة. فقال ابن القيم رحمه الله: فهو يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح، إذا رأى الرجال قد استفاد، مثل يقول الله خلاص أنا متراجع من ذلك البيع. بعض الناس ما يريد مثلا الربح إلا لنفسه. فلأجل منع إذن هذا الباب قيل ممنوع، ممنوع ما دام أنه إلى الآن ما دخل لا تبيعه حتى لا تقع مشاكل، وبعد تعرضك ما سيرضي، يقول كيف أنا أنت قد اشتريت مني قد أعطيتك، ويقول للثاني لا أنا لي الاختيار قد تراجعت، أو ما سأعطيك شيئا حصل لي كذا وكذا، وبعدها مشاكل محاكمات، لماذا هذا كله؟ هذا كله لا يحتاج من أصله. ما أعظم هذه الشريعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبيع ما ليس عند البائع. النوع الخامس والأربعون هو الأخير من أنواع البيوع المحرمة التي ذكرها المصنف رحمه الله: بيع ما ليس عند البائع، بيع ما ليس عند البائع. والمراد بذلك بيع الإنسان ما لا يملكه، والمراد بذلك بيع الإنسان ما لا يملكه. بيع الإنسان ما لا يملكه، وهذا قد تقدم كثيرا أنه لا يجوز الإنسان أن يبيع إلا إيش ما يملكه، لأنه كان من شروط البيع من يكمل أحسنت أن يملك هذا، إذا كان لا يملك هذا فإنه لا يجوز أن يبيع حق الناس، ما يجوز له أبدا هذا، ولأن في ذلك غرر وجهالة، كيف يبيع ما لا يملكه؟ ثم إن هذا البائع حينما يبيع ما لا يملكه فإنما يبيع لظنه أنه سيده في السوق، ماذا يقول أنا سأخذ من هذه الفلوس الآن مع الربح فأذهب أشتري له، طيب إذا ذهب ولم يجد السلعة كيف يفعل؟ ستحصل مشاكل أليس كذلك؟ هذا الذي يمنع في الشريعة، سبحان الله مع هذه الشريعة، لأن بعض قد يتجوز يقول نعم إيش المانع؟ أنا أعرف أن البضاعة في السوق سأخذ هذا وسأشتري له من السوق، يقال ما الذي يضمن لك أنك تجد في السوق؟ ثم حتى إذا وجدته في السوق ما الذي يضمن لك أنك تجد في السوق على السعر الذي تريده؟ ربما ترتفع، وبعد ذلك ماذا تفعل؟ تقول ارتفعت ما سيرضى، لأنه لقد اشتريت منك مالي دخل، قد أعطيتك الفلوس. لا شك انظر لأجل هذه المشاكل التي يؤدي إلى هذا البيع منع في الشرع هذا البيع. لا تقال أحسن لا تبيع ما ليس عندك، وهذه تقدم معنا قاعدة عظيمة من قواعد البيع، لا تبيع ما ليس عندك، ما لا تملكه لا تبع، لا تتعب نفسك ولا تتعب غيرك، اتركهم يرزق الناس بعضهم بعض، اتركه يشتري من السوق ولا يشتري عند من يملكه، أما تكون واسطة بينه وبين المالك فبأي حق تكون واسطة؟ قال القيم رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع ما ليس عندك، قال القيم رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع ما ليس عندك مطابق لنهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. قال وقول ما ليس عندك مطابق لنهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، لأنه إذا باع ما ليس عنده ليس على ثقة من حصوله، صحيح لأنه إذا باع ما ليس عنده، لأنه ليس على ثقة من حصوله. من إلا من قال لك أنا سيجده؟ بل قد يحصل له وقد لا يحصل، ليس هو على ثقة من حصوله، بل قد يحصل له وقد لا يحصل، فيكون غررا كبيع الآبق والشارد من البعير. هذا تقدم في أوائل الكلام، كبيع فيكون غررا كبيع الآبق والشارد من البعير والطير في الهواء ونحو ذلك. وقوله ما ليس عندك تنبه، ليس معناه أنه لا يكون عندك الآن في البقالة أو في السوق، لا، يجوز له أن يبيع ما ليس عنده في البقالة، وإنما معناه ما ليس عنده إيش؟ قلنا ما لا يملكه. فإن كانت السلعة موجودة في السوق مثلا أو في سيارته أو في مكان يعلمه، يجوز له أن يبيع ولو لم تكن حينئذ عنده، لو لم تكن إيش؟ حينئذ عنده. فقولنا عليه السلام لا تبع ما ليس عندك، ليس معناها عندك مكانية أنه لا تبع السلعة التي ما هي موجودة عندك في السوق الآن، لا، وإن المقصود بذلك ما ذكر أهل العلم لا تبع ما ليس عندك أي ما لا تملكه. فأما إذا كان هذا في ملكك ولو كانت مثلا بعيدة عنك الآن أو كانت في قرية أخرى مثلا، يجوز لك أن تقول البضاعة موجودة في البلاد كذا وأنا سأحمله بعد، هذا جائز، هذا لا مانع منه، لأن بعضهم حمل هذا على هذا وهذا غلط، هذا لا يحمل على الحديث، الحديث لم يدل على هذا. فقولوا عسلم لا تبع ما لا تملكه، معناه لا تبع ما لا تملكه، ما لم يكن داخلا في من لا تبعه. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد هذا وختم الباب بمسألتين لا تتعلق، يعني لا تتعلق بالباب الذي كنا بالمعلم المحرمة، وإنما تتعلق بباب الخيارات الذي سيأتي الكلام عليه. قال بعد ذلك ويجوز بشرط عدم الخداع يجوز البيع بشرط عدم الخداع والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرقا. هذا في أي باب؟ هذا في باب الخيارات. والمستغرب كيف ذكر المصنف رحمه الله هاتين المسألتين هنا مع أنهما يأتيان أيضا في باب الخيار. فلأجل هذا لا نحتاج شرح هاتين المسألتين، ننتقل إلى باب الخيار الذي هو باب الذي هو بعد باب الربا، ثم نرجع بعد ذلك إلى هاتين المسألتين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الخيار أو باب الخيارات، باب الربا سنرجع إليه لأن باب الخيارات مقدم من حيث الأصل على الربا، ولأجل أيضا شرح هاتين المسألتين. قال المصنف رحمه الله باب الخيارات يجب على من باع ذا عيب أن يبينه وإلا ثبت للمشتري الخيار والخراج بالضمان وللمشتري الرد بالغرر. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان البيوع وأحكامها والبيوع المنهية، شرع هنا أن يذكر ما يترتب على البيع أي الذي يكون بعد البيع وهو الخيارات. فالخيار مما ينتج من البيع إذا عقد، حينئذ يكون الخيار، وإلا فلا خيار دون البيع كما تقدم. الخيارات في لغة العرب جمع خيار بكسر الخاء، وهو الاسم من الاختيار، يقال خيار، وهو طلب خير الأمرين. الخيار هو طلب خير الأمرين، يقال خير بين الشيئين أي فوض إليه الاختيار، يقال له اختر الذي تريده. والخيار أيضا يطلق على خلاف الأشرار الصالحين، يقال هؤلاء خيار. أما الخيار عند الفقهاء فهو إثبات حق إمضاء العقد أو فسقه، فهو إثبات حق إمضاء العقد أو فسقه، أي أن يكون لأحد العاقدين أو لكليهما، أي هو إثبات حق إمضاء العقد أو فسقه، أي أن يكون لأحد العاقدين أو لكليهما الحق في اختيار أحد الأمرين إما إمضاء العقد وتنفيذه، وإما إمضاء العقد وتنفيذه إثبات حق إمضاء العقد أو فسخه، أي أن يكون لأحد العاقدين أو لكليهما الحق في اختيار أحد الأمرين، إما إمضاء العقد وتنفيذه، وإما فسخه ورفعه من أساسه. وهذا واضح، هذا معنى الخيار. قد عدت أكثر مرة، ليس كذلك؟ في إشكال، ها؟ يعني إثبات حق إمضاء العقد معناه أن البائع إذا باع السلعة والمشتري قد اشترى، فإنه بعد يترتب على ذلك الخيار، بمعنى أنه يجوز لأحدهما أو لكليهما أن يمضي العقد على ما هو عليه، يأخذ سلعة يقول خلاص انتهينا منه، ويجوز له ويجوز لكل واحد منهما الخيار على ضوابط ما سيأتي، أن يقول أنا سأنظر في قضيتي الآن، ملك انظر ملك أخذ القبض فيقول بعد ذلك أنا سأنظر في قضيتي. والفقهاء يقولون من محاسن هذه الشريعة التي اختصت بها الخيار، فإنه كان موجود في الجاهلية أولا، لكن لم يكن على هذا الشكل المضبوط في الشريعة، وذلك لأنه كما هو معلوم الله عز وجل قال خلق الإنسان على عجل، الإنسان غالبا ما يكون مستعجلا في بيع شيء أو اشترائه، ثم إذا باع يحصل له شيئا ما من التفكر، ألن وجد ما يريده. يعني عادة، وهذا يذكر علماء النفس أيضا، أن النفس إذا تعلقت بشيء تريد أن تجد هذا الشيء، ولا تبالي، انظر لا تبالي ما سيكون، أهم شيء لابد أن تجد هذا. الإنسان لأصحاب الآمال معلوم هذا عندهم، مثلا يريد أن يشتري ذاك الكتاب، تجد من أنفسه مثلا يريد الكتاب الفلاني، ما يبالي لو دفع ما دفع حتى ذلك الكتاب، لكن ترى إذا ملك السلعة أو الشيء الذي كان يريده زالت الرغبة، وهذا معلوم عند الجميع، مجرد ما تجد هذا تملكه، مجرد ما تملك تزول الرغبة، وهذا غريب جدا، هذا من طبع الإنسان، يعني يكون أن الشيء ما هو بذاك، يعني من قبل يقول يتمنى أن يجد، فإذا وجد وملك هذا تجده يرى أن كأنه ما يعني ما هي الشيء، ما تجد الرغبة وكأنه ما هو الشيء الذي كان يريده. انظر أن لما يذهب أو تذهب عنه تلك الرغبة، حينئذ يفكر الإنسان فيقول أنت دفعت المبلغ وأخذت هذا، أو البائع يقول أنت طيب هل هذا يستحق له التفكير، فإذا رأى الناس يقول خلاص يا أخي أنا متراجع مباشر، يقول أنا متراجع. ولو لم يكن هذا لوقع كثير من الناس في ندم وتعب، بحيث أنه يقول والله ما كنت أظن أن هذه السلعة على هذا، ما كنت أظن، أنا كنت أظن أنه كذا وأن الأمر كذا من هذه الأشياء، لكن الآن له الخيار، الآن ملك السلعة له الخيار، إن رأى مثلا وزالت الرغبة وما عجبت يقول والله عفوا يا أخي أنا رأيت أن ما تناسبني خذ كتابه. والبائع أيضا بعض تجد مثلا لا سيما مثل أصحاب البقالة الذين يبيعون، تجد أنه مثلا لا سيما في أول اليوم ما يقولون الفتح كما يقولونه، معناه أول شيء يجتهد على المال، يريد أن يجد مالا ومعه سلع، ربما يبيع إيش بأرخص ما يكون، لماذا؟ الآن يريد المال، يقول الآن اليوم مثلا أنا ساعات سعيد الآن ما وجدت ريالا، فيقول بعضهم الفتح يرخص مهما يكون، فيقول مثلا أنا أبيع الآن، يأتي إليه السلعة تباع مثلا ب10,000، يأتي المشتري ويقول لا أنا سأعطيك 5,000 تريده، مسكين هذا يبحث إيش، له رغبة على ذلك، يقول اليوم الآن الصندوق فاضي كما يقول بعضهم، لابد من إدخال شيء، فيقول موافق هاتي، فلما يأخذ انظر لأن هذه الرغبة، فلما يأخذه يأتي تفكير مباشرة، أنت أخذت 5,000 هذه تبع بكذا، فكيف يقول عفوا يا أخي خذ ما ناسبني، هذا شيء واضح. ولهذا كان كما قال بعض أهل كان هذا من أعظم محاسن الشريعة، أن جازت للناس الخيار، أن كل أحد بعد تنفيذ البيع، أقصد بعد حصول البيع، يفكر الإنسان في أمره، فإذا رأى أن هذا خارج رده، أن هذا خارج أخذه، والم خارج يقول يا أخي ما ناسبني السعر أو ما ناسبني السلعة، ما هي والله كما أريد، خذ هذه السلعة وتوكل على الله. فعلى كل إذن قد يطرأ على أحد العاقدين ما يجعله يرد أو لا يرغب في السلعة أو يرد البيع، فله ذلك ما دام يعني له ذلك ما دام في المجلس أو على ما سيأتي. هل جاء الوقت؟ ها؟ زيادة؟ كيف ما كنا نكمل هذه المقدمة أول ما يتعامل الخير ثم ندخل غدا في الباب؟ زيادة يسحب، تأكد. الله المستعان. إذن إن شاء الله غدا نأخذ أنواع الخيار ثم ندخل في الباب. إلهنا بارك الله فيكم.